والآن نستمع وإياكم إلى الشريط الثاني من هذا الإصدار.
من أعظم مقومات نجاح الخطبة البعد عن التكلف. في بعض الإخوة ارتقون فيتعمدون السجع، يتعمد، لكن لا حرج أن يأتي السجع في ثنايا الخطبة لبعض الكلمات فتزين الموضوع وتجمله، لكن لا تتكلف ولا تتعمد سجع الموضوع في خطب مسجوعة من أول المقدمة إلى الدعاء. وما كان هذا هو هدي المصطفى عليه الصلاة والسلام. ثم بعد ذلك يأتي الارتجال. الارتجال بعد الإعداد الجيد للموضوع. الحقيقة أنا لا أحب أبدا خطباء الورق. خطيب الورقة هذا يقيد نفسه، يقيد نفسه ويجعل نفسه حبيسا وسجينا وأسيرا لما كتبه في الورقة. لكن اكتب الخطبة، نعم اكتب الخطبة. وأنا أرجو من إخواننا أن يعني يستفيدوا من هذه الجزئية بفضل الله عز وجل. ما عندي الآن خطبة ذكرتها إلا وهي مكتوبة عندي من أول المقدمة إلى الدعاء إلى اليوم. تقييد العلم بالكتابة يا إخواننا من أعظم أسباب قوة الداعية. قيد العلم بالكتابة. كان عبد الله بن عمرو كما في مسند أحمد بسند صحيح يقول كنت أكتب، خلي بال حضرتك، كنت أكتب كل شيء أسمعه من رسول الله أريد حفظه. يا سلام، أريد حفظه إلى آخر حديث. فإن أردت الحفظ اكتب، قيد، سجل عندك أجندة الخطب، خطبة الفلانية بتاريخ كذا كذا، موضوعها كذا، العناصر كذا. حط لنفسك عناصر مقترحة أنت قرأت وجمعت، حط لنفسك عناصر مقترحة. العناصر المقترحة كذا، أتكلم في الأول أن الأدلة من القرآن والسنة على الصدق، الأدلة من السنة مثلا، الأدلة من حياة السلف، الواقع. يبقى عندك تصور في الجزء الوقت اللي حضرتك هتبلغ فيه لكل مرحلة وقتية ما الذي ستبلغه للمسلمين. وبعد ذلك يأتي وضوح الهدف. وضوح الهدف من مقاومات نجاح الخطبة. ما الذي تهدف أنت من ورائه في طرح هذا الموضوع؟ انتوا معنا يا اخوانا؟ معنا ولا؟ يعني لازم يكون عندك هدف. ما الذي تريد أن توصله وأن تبلغه للمستمعين اليوم في خطبة الجمعة؟ إن كان الهدف واضح ستصل إليه من أقصر طريق. إنما الهدف عندي مش واضح، أنا طالع أغط وقت وضيع وقت، هتلاقيني بقى الشرق والغرب والشمال والجنوب وتوه الناس لأن أنا تايه أصلا. فلا بد من تحديد الهدف الذي ينبغي للخطيب أن يوصله للناس من موضوعه ومن خطبته. إيه الجزئية الثانية يا محمد؟ انا قلت بقى الارتجال بفضل الله عز وجل. يعني اكتب الخطبة، وبعد تجميعك وكتبتك للخطبة بفضل الله تبارك وتعالى لما تيجي قبل الجمعة مثلا بيوم او يومين وتقرأ الخطبة 3-4 مرات او 5-6 مرات وتقف مع نفسك كده وتتذكر الادلة، بفضل الله سترتقي المنبر وستوفق بعد هذا الاعداد الجيد، لا سيما وانك سترتقي المنبر وانت مفتقر الى الله تبارك وتعالى. واللي بيطلع المنبر بورقة إخواننا يصعب عليه بعد ذلك أن يستغني عن الورقة. فخذ خطوة من الآن وإن شاء الله ستوفق، وبعد يعني وقت قليل سترى ثمرة عظيمة بإذن الله تعالى.
طب نعطي فرصة للمداخلات.
يعني أنا عاوز
الأسئلة كتير يعني.
أنا يعني شوف الله يبارك لك يعني بعد إذنك، أنا أصيدوا الإخوة أفاضل ومشايخ كرام، فأنا عاوز مداخلات كده. سيكون الأسئلة الورقية دي واللي عندك قوله. تفضل يا أخي.
بسم الله الرحمن الرحيم. أنا أقصد يعني كان سؤال لفضيلة الشيخ أننا في هذا الزمان نجد الخطباء الجاهلين ولا نجد يندر أن نجد الخطباء العالمين، فهذه في الحقيقة مشكلة. ونحن نعلم أنه من علامات الساعة يعني كثرة الخطباء وقلة العلماء.
نعم.
فهل من حل جذري لهذه القضية؟
نعم.
المداخلة التي أريد أن أداخل فيها يعني إدارة المساجد لها سنوات طوال، لكن إلى الآن هذا عتاب يعني ما دمنا في جلسة ود، لم نرى من إدارة المساجد ولو كتيبا صغيرا يوزع على كل خطباء فيه صفات الخطيب الناجح ومقومات الخطبة. فنرجو من إدارة المساجد أن يكون الأمر عمليا ويبقى هذا كسنة متبعة. هذه واحدة. أيضا نود أن نرى ولو ورقة صغيرة بها عناوين لمكتبة الخطيب ولو الحد الأدنى من الفقه والتاريخ والأقليات الإسلامية إلى آخره كما ستبينين أنت بارك الله فيكم. ولي تجربة صغيرة تعلمت منها أن الإنسان فعلا يركز في خطبته ويجعلها كنقاط. كانت كلمة عن علاقة الإنسان بالمال من حيث أنه فاقد للمال أو مكتسب للمال، والمكتسب إما أن يحمد الله عز وجل ويشكر، والفقد آخره. وكانت كلمة حتى ألقيت هنا مرة، وفي مصر خطبتها في أحد الجوامع، وجالس أمامي واحد لا أعرفه، وبعد أن انتهت الخطبة جاءني الضباط قالوا هذا وزير التعليم العالي، وعجبته جدا الخطبة لأنها مرتبة. فاستفدت جزئية واحدة من هذه القضية، أن من الممكن أن يحدث نوع من التأثير لو استمر حتى عند أولي الأمر نحن نعتقد فيهم أنهم لن يستمعوا، قد ينفعهم هذا إذا كان هناك نوع من التركيز والترتيب للخطبة. بارك الله فيكم، شكرا جزيلا.
بسم الله الرحمن الرحيم. مداخلة من مستمع وليس من خطيب. الحقيقة الملاحظ ونحن نستمع إلى الخطباء يكون التركيز وكذلك دروس العلم ودروس رمضان وإلى غير ذلك، نلاحظ بأن التركيز يكون على الفرد،
على
الفرد،
الفرد نعم،
على الفرد. وأما مشاكل المجتمع بكافة أنواعها ليس لها نصيب في هذه الدروس وتلك المحاضرات. نسمع كثيرا عن إصلاح الفرد وإصلاح الأسرة، والإنسان يصلح نفسه ويصلح بيته، نعم هذا واجب، ولكن هذا ليس هو كل الإسلام. فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وكذلك قول الله سبحانه وتعالى ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. والخير هو الإسلام كله، والمعروف صيغة من صيغة العموم كل معروف، والمنكر أيضا صيغة من صيغة العلوم كل منكر. فكيف نرى بأن كثيرا من الخطباء يختارون المواضيع الغير مؤذية ويتجنبون الخوض في المواضيع التي قد تحملهم بعض المسؤولية في الدنيا، وهذه أمانة وهي تقصير في هذه الأمانة.
جزاك الله خير.
بسم الله الرحمن الرحيم، أرحب بكم أجمل فرحين.
الله يبارك فيكم
وجزاكم الله خير جزاء.
الله يبارك،
وشكر الله لكم سعيكم.
آمين وإياكم.
الواقع أننا في كل يوم معركتنا مع الغزو الفكري الذي يغزى به العالم الإسلامي والعربي، ووسائل الدفاع لا زالت الحقيقة أنها دون المستوى الذي نهاجم به. فلا بد للتفكير أن هناك مواجهات وهناك فتن وهناك غزو للأسرة المسلمة وللفتاة المسلمة في الدرجة الأولى، والهدف الأول هو التخلص من القيود الخاصة بالأسرة وبناء الأسرة وإشاعة الحياة الجنسية وما إلى ذلك. لابد من التفكير بالوسائل العملية للرد على هذا الغزو. وإننا في هذا المجلس الطيب نرجو أن نوفق إلى وسيلة عملية نرد بها السهام إلى نحور من أرسلها. وإن الإنجليز وغير الإنجليز من الجنسيات ومن الدول الأجنبية يهاجمون الإسلام في تعدد الزوجات، ويهاجمون الإسلام في أمور كثيرة، والرد عليهم الحقيقة متواضع. هناك صحف تصدر بلغات متعددة تهاجم الإسلام والمسلمين، وأيضا هناك وسائل التلفزة والإنترنت وما إلى ذلك. فليت أن يكون هناك مجمع فقهي للرد على كل فرية من واقع إسلامي قرآني من السنة من القرآن الكريم مما يستشهد به المجمع. فشكر الله لكم، جزاكم الله خير.
طيب السؤال أخونا الفاضل فضيلة الشيخ محمد صالح، قضية الخطباء الجهلاء والخطباء العلماء، فهذا واقع مر أليم يرتقي المنبر الآن كثير من خطباء جهلاء، بل من خطباء الفتنة والعياذ بالله، في وقت قل فيه خطباء العلم والسنة. ولذلك أنا أنصح صغار طلابنا، صغار الطلاب، بارتقاء المنابر، وأقول ارتقاؤك للمنبر سيحمل منبر من مبتدع. ولذلك أنا يعني أنبه على شبابنا وطلابنا، هذا حل عملي. استطيع الطالب النهاردة كم من طلابنا يقول لا ماليش في الموضوع، ليه؟ ألا تتمكن من أن ترتقي المنبر لتذكر الناس بآيات من كتاب الله، ولتذكر الناس بمجموعة صحيحة من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الأمر يحتاج منك إلى همة عالية فقط وإلى صدق. وأنا لا أود بذلك أن أرفعك إلى مرتبة العلماء الذي يجب عليهم بعد ذلك أن يتنحوا عن الطلب، كلا، وإنما طلب العلم حتى تلقى الله تبارك وتعالى. إنما هذه دعوة يجب على كل داعية وعلى كل شيخ أن يؤهل مجموعة من طلابه ليسد هذا النقص في منابر المسلمين، ليذكروا الناس بالصحيح الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأنا يعني ألمح أن هناك مخططا خبيثا لتجهيل الخطباء، هذا مخطط يعني. أن الخطيب مثلا رجل يبقى خريج جامعة الأزهر وإلى آخره، وبعدين بعد هذه السنوات الطويلة يخرج يجد أنه لا يحصل من الراتب إلا 119 جنيه مثلا، مبلغ زهيد جدا، هذا مستحيل يسد به رمق الحياة. فهذا مسكين مضطر اضطرارا إلى أن يبحث عن عمل آخر ليسد جوع أولاده. وكم من دعاء عندنا من المفوهين المبرزين، لكن رجل مسكين موظف لا تستطيع أن تقول له اترك الوظيفة وتفرغ للدعوة، من أين يعيش؟ هذه مأساة بكل مقاييس. فيحتاج إلى أنه يخرج من الوظيفة إلى عمل آخر في الليل ليحصل 100 جنيه أخرى ليكفي أولاده. يعني إن حصل في الشهر 250 جنيه هذه نعمة وكرامة فضلا، كيف يشتري الكتب؟ لا توفر له الكتب. أنا أتكلم عن إخوة متخصصين خريج كليات الدعوة وإلى آخره، وهم عندنا كثر. يقول كيف أشتري الكتاب لأتعلم منه؟ هذا مسكين. وذلك أنا أنصح أهل الفضل وأهل الخير بأمرين: الأول أن يكفلوا الدعاء، وأن يعني يسألوا الدعاة المبرزين المسددين في كل بقاع الأرض، من من طلابكم نستطيع أن نفرغه لينتج بعد سنوات قليلة؟ ثم إنشاء المكتبات العامة للطلبة، لأن الطالب لا يستطيع أن يشتري الكتاب. أرضى مجموع الفتاوى مثلا، أو تقول اشتري سير أعلام النبلاء، سير أعلام النبلاء الطبعة اللي هي الرديئة هيشتريه ب590 جنيه. 590 جنيه ده ما يوفرش 590 جنيه لو قعد 10 سنوات، مش هيوفرهم طبعا، لا يستطيع. لا تستطيع أن تقول لو اشتري السلسلة الصحيحة والسلسلة الضعيفة، صحيحة الجامع ضعيف الجامع، معجم الفاصل فضل القرآن الكريم جامع الأصول ابن الأثير، ما منين؟ فننصح بأمرين: الأول أن كفالة الدعاء مسألة مهمة جدا. وبكل أسف يعني سامحوني إذا قلت، هناك من أهل الخير من يكفل الأيتام، لكن قل من يفكر في كفالة الدعاء وطلاب العلم النبهاء. يا أخي قد لا يتوفر لكل الإخوة الدعاء ما توفر لي كمحمد حسن مثلا، بأنه يسافر إلى السعودية ويرزق الله تبارك وتعالى ويهيئ له من أهل الفضل، أنا أعلن ذلك بكل وضوح، ويهيئ له من أهل الفضل من يقول له لا خلاص أنت تفرغ، أنت واجلس في مكتبتك وتعلم وعلم الناس ولا تفكر في أمور الدنيا. أسأل الله أن يجزي عني من جعلني أتفرغ لذلك خير الجزاء، وما زال حيا يرزق أسأل الله أن يرزقه من فضله وأن يبارك له في أهلي ومالي وولدي. منحتاج هذا النموذج يا إخوة. يجي رجل من الفضل يرى طالبا من طلاب العلم النبهاء، تعالى لا تنشغل بالدنيا، كم يكفيك أنت وأولادك؟ 1000 جنيه، خذ 1500 جنيه. مش كتير يا أخي، والله ليس كثيرا. ولا تنشغل بالدنيا إطلاقا، اطلب العلم وعلم الناس، وتصور أنك مأجور على كل كلمة ينقلها هذا الداعية للمسلمين. يعني هذه يعني أسأل الله عز وجل أن يهيئ في الأمة من يقوم بمثل هذا. بعد كده المداخلة الثانية لأخونا الشيخ عصام مسألة إدارة المساجد، فهذه إن شاء الله تنقل لأخينا الفاضل أبي عبد الرحمن الشيخ عبد العزيز. أسأل الله عز وجل أن يجعله مفتاح خير، وإن شاء الله يعني أنا أود أن أقول بأننا نستبشر خيرا إن شاء الله بقول الشيخ عبد العزيز، وأقول له بأن إخوانك ينتظرون منك، خلي بالك شيخ عبد العزيز، أقول بأن إخوانك ينتظرون منك ما لم ينتظروه من غيرك، فأسأل الله أن يسددك وأن يعينك على هذه الأمانة والمسؤولية، إنه على كل شيء قدير. وتدعو الإخوة لأخيك الشيخ عبد العزيز وتساعدوه يا إخواننا وتسددوه، وبرحمة وبرحمة وبحكمة وبتواضع، وأسأل الله عز وجل أن يسدده وأن يجزيه عنا خير الجزاء، إنه على كل شيء قدير. يا ريت أخونا الشيخ عبد العزيز ربنا يكرمه لو يتبنى هذا المشروع، والله تبقى أعظم خدمة، وفعلا تبقى خدمة عملية. تب نظرة النعيم لو الوزارة يعني تبنى هذه القضية رجل من أهل الإحسان وأهل الفضل، وطبعت الوزارة مجموعة من هذا المجلد الكتاب العظيم بمجلداته الضخمة، ووزع هذا الكتاب، ويريد حتى يكون مثلا يا أخوانا هذا الكتاب هدية للإمام والخطيب المبرز اللي شغال النشيط، الكتب موجودة مطبوعة، يجي مثلا أخونا الشيخ موافق أخونا الشيخ محمد والإخوة المسؤولين يقول والله بأن هذا الخطيب وهذا الداعية رجل شغال ورجل نشيط وكذا، يأخذ تقول أنا بضيق ما وسع الله، ما ندي لكل الخطباء وخلاص شيخ عزيز، عشان تبقى بداية للانطلاقة. ما هو مسكين حاولت أنا ما عنديش انطلق، خليها عميم الله يبارك فيك. أسأل الله عز وجل أن يعينك لمثل هذا. الحقيقة المنهجية الكتاب يعني قائم عليه مجموعة من العلماء الأجلاء، يعني يصلوا إلى 30 عالم، والكتاب يعني مثلا لو لفظة مثلا عاوز تتكلم مثلا عن الأخوة، الأخوة تجد الأخوة تحت بند الإخاء مثلا في نظرة النعيم، منهج جميل فعلا لا يستغني عنه داعية أبدا ولا خطيب. هتجد لفظة الإخاء، أول شيء اللفظة ومعناها في معاجم اللغة، 2 الآيات القرآنية كلها على سبيل الاستقصاء وليس على سبيل الاستقصار في الموضوع، كل الآيات اللي وردت في القرآن في الإخاء، بعد الآيات كل الأحاديث اللي وردت في الإخاء، يا سلام، والأحاديث محققة ومخرجة، بعد الأحاديث يجيب لك أقوال السلف في الإخاء، ما فيش تعب خالص دلوقتي. منهج رائع فريد، الله يجزيه خير الشيخ عامر الغزالي أهداني نسخته في مكتبته، فأسأل الله أن يجزيه عنا خير الجزاء، ربنا يبارك فيه. أيضا يا إخوانا فيه الآن خطب كاملة، يعني أنا لي الآن 11 كتاب في الخطب، 11 كتاب. الخطبة بفضل الله زي ما بتسمعوها كده، الإخوة الطلبة بعد ما أقولها يفرغوها ويعرضوها علي، نحذف بعض الكلمات نضيف بعض الكلمات، لكن في الغالب 98% من اللي قلته هو اللي موجود زي ما انا قلته بالضبط بالانفعالات. وبتجد الخطبة بفضل الله معنصرة، الاحاديث محققة، الايات مخرجة بفضل الله عز وجل، الابيات الشعر الاحاديث حياة السلف الواقع العملي بفضل هذا كتاب. يعني لو الاخ خده بفضل الله عز وجل وجهز الخطبة واعد اعداد جيدا وطلع، يبقى ما شاء الله. وبعدين نحن نسمح بذلك، ما فيش حقوق طب ولا حقوق المؤلف ابدا. قول وابشركم الان بان والله كنت في عرس في بلبيس، وبعدين التقى بي 5 من اخواننا الخطباء من الاوقاف، وقالوا يا شيخ المجلد الثمن خلص ولا لسه في الخطب؟ كان لسه الثمن ما طلعش. قلت له الثمن من ايه؟ الخطب. قلت له ما شاء الله انت متابع؟ اللي متابع ايه؟ فوالله أقسم لي أنهم نقلوا السبع مجلدات على المنبر 3 مرات. طب احنا عاوزين ايه اكتر من كده؟ هو فضل الله المنهج اللي احنا عايزينه، مش مضطرور ان محمد حسن اللي يقول ولا الشيخ موافق اللي يقول، ليست العبرة من يقول، المهم ان يقال.
قال يقول يعني الذي ينقل الخطبة من كتاب او من الكتب المتخصصة في الخطب لبعض العلماء. سؤال في هذه الجزئية،
ايه المطلوب بقى؟ يعني يجوز او لا يجوز؟
ما رأيكم في هذا؟
ما في حرج
خطيب ينقل خطبة مش شرعيتها؟ لا يعني
نعم.
بيجيبها بنصها.
نعم ما في بأس، بس بشرط ان الخطيب يبقى تفاعل مع الموضوع نفسه ومقتنع به وعاش وحفظ ودرس وفهمه وينقله، ما فيش اي حرج، كلنا اخوة نفعل ذلك. هي القضية ايه؟ ان انا جمعت لك الموضوع من بطون الكتب والمجلدات بس، لكن انا افعل ما تفعله انت، انت نقلت الموضوع في مرحلة اخيرة لكننا سبقت شوي. فاحنا عاوزين يا اخوانا القضية ننقل ما في بطون الكتب الان من علم، لان الحقيقة الناس معلش بتقرأ، ولا حتى الطلبة الا من رحم ربك. يعني فين الواحد سبحان الله؟ برضو ان شاء الله كل كلمة ان شاء الله ارجو وجه ربي. والله العظيم يا اخوانا كان الواحد يجلس في المكتبة 16 ساعة، مراحل الطلب الاولى 16 ساعة، تجلس في المكتبة 16 ساعة بين بطون الكتب والمجلدات. الان اوعى تظن انك بعد ما بقيت خطيب وداعية والالاف بتحضر لك خلاص بقيت ارفع مستوى الطلب، لا، هذه بداية السقوط وبداية النهاية. لابد ان يحترم الداعية نفسه ويقرأ على الاقل، يراجع الاحاديث ويراجع الايات ويراجع، لان الانسان بينسى، فلازم تراجع وتبقى دائم الاطلاع. نسوا المكتبة نقول بعض الكتب ولا؟ طيب حاضر حاضر.
أخونا أحمد محمود بيخطب من 5 سنوات في أمريكا.
نعم.
فهل لابد أن يترجم شيئا من الخطبة أم يجوز له يعني يلقيها باللغة العربية أم يجوز له ترجمتها بالكامل؟
يعني السؤال مش يترجم الخطبة إلى
اللغة الإنجليزية، يلقيها باللغة الإنجليزية كاملة أم لابد من جزء معين سواء كان في المقدمة أو في صلب الموضوع يلقيه بالعربية ثم يترجم؟
هذه مسألة بقى من الناحية الفقهية مختلف فيها بين أهل العلم، والراجح وهو قول جمهور أهل العلم أنه يجب أن تكون خطبة الجمعة بالعربية، يجب أن تكون خطبة الجمعة بالعربية ثم بعد ذلك أقف المترجم، وهذا ما أفعله هنالك في أوروبا وأمريكا. قبل الجمعة أعطي مختصر للأخ المترجم وأرتقي المنبر، في قدامي عرب كثير ومسلمون من العرب، ثم بعد ذلك الامريكان بيدخل الاخ بالهيدفون سماعة الاذن ويدخل للقاعة او المركز الاسلامي على اذن السماعة، والاخ جالس بفضل الله في غرفة جنبي او في مكان اخر يترجم ترجمة فورية مع اختصار بعض الكلمات بحيث ان الاخ الغير عربي يتابع الخطيب، لكن لابد ان تكون بالعربية، ولا حرج ان يترجمها بعد ذلك في يعني كلمات مختصرة.
من امريكا لمصر يقول اين صوت العلماء؟ يعني المداخلات دي محفوظ حقها في الرد ان شاء الله،
طيب
بس بنسخن الموضوع شويه.
ماشي سخن براحتك يا شيخ محمد.
بنريح صوتك شويه.
الله يحفظك.
الله يحفظك ويبارك لك فيه. اين صوت العلماء ومجهود الدعاء في مصر من البدع والخرافات وجهل الناس بدينهم في اقاليم مصر؟ المدن الرئيسيه فقط هي التي تحظى بالاهتمام.
نعم.
اما في الاقاليم فدور المسجد معطل ويقتصر على الصلاه فقط، والدعاء مستواهم لا يرقى الى مستوى المسؤوليه، وفي المقابل يغرق الشباب في المعاصي.
نعم هذا واقع لا انكره. هذا واقع لا أنكره لعدة أسباب. السبب الأول يا إخوة والرئيس أن عدد الدعاة المؤثرين بالمقارنة إلى ملايين الناس في مصر قلة. قال لحضرتك حاجة، بلد زي القاهرة فيها كم طبيب متخصص في القلب والبطن والعين والأذن؟ كم طبيب؟ آلاف آلاف بدون مبالغة. فيها كم داعية؟ قول يا شيخ سالم على الصوابع. مش كده يا اخوانا؟ قطر فيها كم طبيب؟ لكل 1000 شخص طبيب. فيها كم داعية؟ قلة. مش كده يا اخوانا؟ قلة بالمقارنة الى الاعداد. فهذا واقع امة، وهذا سبب خطير. يعني انا شخصيا حقيقة بقول ما فيش وقت مضيع. ازاي يعني؟ يمكن بعض الاخوة يزعل مني في هذا الطرح، بس ده انا مقتنع به تماما وعندي الادلة على صحته. بقول ما عندناش وقت نضيعه، عند محاضرة في القاهرة هيحضرها لي 5000 مسلم، لا انا اقدمها على محاضرة في مكان اخر هيحضروا 100، ما عنديش وقت. ما تقوليش لا ده انت عاوز الجمهور. ايوه عاوز الجمهور. انت زعلان من دي؟ ايوه عاوز الجمهور. ايوه عاوز الناس تقعد عشان تسمع. الله، اذا كان اهل الباطل يحرصون على تجييش الطاقات الجماهيرية عشان يبلغون ما عندهم، لازم تكون انت صاحب الحق حريص على هذا. النبي عليه الصلاة والسلام لما وجد ارض مكة صلدة لا تقبل الدعوة عمل ايه؟ راح الطائف لقاها مغلقة عمل ايه؟ طلع المدينة. ايوة يا اخواننا، ما فيش وقت نضيعه، هذا هو السبب. تيجي بيئة زي بيئة القاهرة مثلا، المحاضرة لأي أخ من إخواننا الدعاء، لأي أخ، لا تقل بأي حال عن 2000-3000 شخص. فأنا ما روحش بقى، الأيام محدودة وقليلة، لكن ليس معنى ذلك إن أنا أهمل إخواننا في الأقاليم والأرياف، لا، عاملين لهم برضو برنامج، بس بالأمانة إذا كان في المدن الكبرى مثلا 4 محاضرات بنروح الأماكن دي محاضرة لكثرة الأعداد ولقلة الإخوة الدعاء، ويعني هذا واقع. ثم يجب على كل اخ من اخواننا وهو نازل قريته ياخد مجموعة من الاشرطة. اخواننا الشرايط عندنا في مصر، يمكن انتم مش بعض اخواننا هنا، يمكن انت تيجي ممكن في قطر او تيجي في السعودية، ممكن لما تيجي تدي الواحد شريط يقول لك لا لا ما لا اريد، وان كان هذا يعني نادر جدا، الناس كلها تحتاج الى شريط. لكن تصور اقف مثلا في مصر وافتح شنطة العربية بتاعتك وقول انا بوزع شرايط. ها، انا كان معايا اخ من اخواننا الشيخ طارق العيسى الله يذكره بالخير في زيارة لي في مصر، وراكب معايا سيارتي وكنا في محاضرة وراجع انا هو، والله يا اخواننا، وكمين امني، كمين شرطة، فوقفونا. فالشيخ قال اللهم استر يا رب، لا ما تخافش، ها السلام عليكم يا شيخ محمد، فين الرخص بتاعتنا؟ قلت له حاضر. لحظة واحدة نزلت، الشيخ طارق مستغرب، الرخص هتيجي من الشنطة؟ فنزلت فتحت الشنطة والكرتونة تقريبا معايا يومها كم 20 شريط خدوا. جزاك الله خير يا شيخ. الشرطة، والله العظيم هم اللي بيطلبوا الشرايط. فالشيخ يقول لي هي دي الرخص؟ قلت له هي دي الرخص. يعني تصور حضرتك الناس في حاجة، تصور لو انت جيت على شريط مثلا زي شريط ترك الصلاة، اي شريط، شريط في العقيدة، وانت ناسخ منه مثلا مجموعة من الاشرطة ونزلت على قرية ووزعت، بفضل الله عز وجل يعني هتؤثر وهتثمر. وانا لا انكر الثمرة في القرى، لا، ثمرة موجودة، والريف بفضل الله مليء بالخير. انا دعيت الى عزبة، جار الشيخ موافي اسمه عزبة ابو جلال، دعيت لإلقاء محاضرة في عزبة. عزبة دي يعني حاجة صغيرة خالص، أنا قلت فيها إيه، 20 بيت 50 بيت، هيبقى اللي حضر قدامي 20-15، مفيش مانع، لازم نروح. والله العظيم يا إخوانا أنا يعني كاد عقلي أن يطش، أنا مصلي المغرب في العزبة دي، ذهبت متأخرا فصليت مأموما، والله العظيم أنا مصلي المغرب بر المسجد على بعد من المسجد يزيد عن 200-250 متر، والمسجد والمكان الساحة دي مكتظة بالناس. انا تعجبت، الله الناس دي جت منين؟ بقول لهم الله الناس دي جت منين؟ ده في قدامي مش اقل من 3000 مصلي في عزبة. قالوا لي لا ده من العزب المجاورة والقرى، وجم من شربين وجم. ففضل الله عز وجل في خير موجود في القرى، موجود في الريف، لا ننكره، لكن الامر يحتاج الى كل اخ يجتهد على قدر ما يستطيع. انا ما اقدرش اوفي بكل الطلبات الحقيقة، ما اقدرش، ولا غيري من اخوة الدعاء، لكن ابشركم اخوانكم الدعاء المعروفين في مصر من فضل الله ما فيش واحد منهم بيجلس ليلة في بيت، ليلة اطلاق. كل عندنا فضل الله دروس منهجية ومحاضرات عامة، دروس منهجية ومحاضرات عامة، كل شيخ من اخوانكم له درس منهجي في اكثر من مسجد، وبعدين محاضرات عام، الشيخ ابو اسحاق، الشيخ مصطفى، الشيخ محمد يعقوب، الشيخ محمد اسماعيل، الشيخ سعيد، كل اخوانكم المشايخ المعروفين لهم دروس منهجيه فضلا عن التحرك المحاضرات. المحاضرات العامه قد تقيد بعض الشيء، لكن في محاضرات عام الكل يتحرك، لكن على قدر يعني الجهود، نسال الله ان يبارك فيها وان يزكيها. نعم
اقاطعك يعني شفقه عليك،
تفضل. الله
يخليك. في من مشكلات الاشرطه او المواضيع او الخطب، يعني كما يقول احدهم طالبا هل هناك وقت محدد ينبغي ألا تزيد عنه الخطبة، ثم يقول ما رأيك في من يشرح المشكلة أو الموضوع القضية كاملة في ساعة ثم يعرض الحلول في 5 دقائق؟
نعم، ربما أكون قد تعرضت لمثل هذا في الطرح الأول، لكن بالنسبة للخطبة أنا يعني أرى أنه طبعا لا شك أنا يعني سأقول كلاما أخالف به منهج الآن، ألا وهو يعني أن تكون الخطبة مختصرة، لكن أنا أؤكد أن الخطيبة لو تقدم بين الناس وطرح موضوعا مهما وحيويا وخدم الموضوع خدمة جيدة ويعرف الهدف والغاية، يعني ما اعرفش هل ستوافقوني ام لا، ارى ان الناس لن يشعروا بالملل ولا بالضجر. لكن متى يشعر الناس؟ ممكن واحد يتكلم ساعة الناس تحس ان هو تكلم دقائق، واحد يتكلم نصف ساعة ويقول ياه رجل طول اليوم. ليه؟ لان الطرح مش منتظم، مش مرتب، الخطيب مش عارف الهدف، مش عارف هو عاوز يوصل للناس ايه. فدي مسألة مهمة جدا، فضلا عن اعلم بفضل الله عز وجل التأصيل الشرعي لمسألة قصر الخطبة، لكن انا اقول يا اخوانا، ابوي الله يرحمه ويرحم اموات المسلمين، كان زمان النبي عصام يطلع المنبر ويقول اتقوا الله ترتجف القلوب وترتعب، خلاص انه يطلع المنبر اتقوا الله. ابوي انا شخصيا يقول لي يا ابني يعني ايه اعمل ايه يعني، اه والله قول لي يا ابني انت بتتكلم عن التقوى، طب اعمل ايه عشان ابقى تقي كده؟ ما تقول لي ما انا مش فاهم. فانا بضطر بقى اشرح التقوى واعرف له التقوى وشروط التقوى، الكلام ده ما كانش موجود لانه كان لغوي وكان الناس دول اهل بلاغه واهل لغه، يبقى انا اضطريت ان ازود شويه عن الوقت الاصلي. مساله تانية، الجمعه ما اصبحتش موعظه يا اخوانا، الجمعه اصبحنا نعلم فيها الدين كله، لا يجتمع لك هذا الجمهور من الناس إلا في يوم الجمعة، فأنت مضطر أن تعلمه العقيدة والعبادة والأخلاق وتذكره بالشريعة أصبحت يعني قضايا الأمة كلها تطرح من خلال المنبر، لأنك لا ترى الناس إلا في الجمعة. فهذا مما اضطرنا للتطويل، نسأل الله أن يغفر لنا، لكن الأمر يحتاج إلى فهم من الخطيب إمتى يطول. يعني مثلا أنت وجدت شيء من التململ وشيء من الملل، خلاص مش يا اخوانا الاخ يمسك الميكروفون مش عاوز يسيبه، لا. انا كنت اخطب في جمعة في التوحيد، التوحيد في القاهرة، وطبعا يعني عشرات الالوف تحضر جمعة ومنكم من حضر، يعني يكفي ان تعلم ان برا اخوانكم يحطوا 42 هرن عشان يسمعوا الناس، ف 42 هرن دولت يعني عدد ضخم جدا. الشاهد جاءتني ورقة وانا على المنبر، والكلام ده لاخوانا والله لا اريد به الا وجه الله، والله جاءتني ورقة على المنبر من رجل لواء شرطة منظم للمرور، لأن الدنيا واقفة، مسجد شارع رمسيس والمرور متعطل خالص من زحام الناس. فجاءتني الورقة تقول يا شيخ لو سمحت خلص الخطبة كده، خلص الخطبة لأن المرور واقف من التحرير لرمسيس. والله العظيم قرأت الورقة، ومن رحمة الله أنا ما بقرأش ورق على المنبر أبدا حقيقة، ودي برضو نصيحة أقول للإخوان، وانت طالع المنبر واحد يديك ورق عينها في جيبك على طول تقرأهاش، هتلخبط لك الدنيا، خلي بالك من دي. ليه؟ واحد سألك سؤال يهيج دمك تقوم طالع ايه الكلمتين غير اللي انت مجهزهم، ضعت سر المهنة. طب استنى ما كامل يا شيخ محمد الله يهديك. فالمهم يا إخواننا جاءت الورقة، انا بفضل الله لما جاءتني الورقة وانا في وسط الخطبة ظنيت ان فيها شيء فقرأتها، في التو واللحظة دعوت الله وأنهيت الخطبة، في التو واللحظة. يا سلام، لا تتصور الأثر الذي يعني أحدثه هذا التصرف بتوفيق الله عز وجل في المسؤولين وفي المستمعين. أنا قرأت الورقة، قلت يا إخواننا جاءتني ورقة تقول على المنبر، وأنا إن شاء الله احتراما منا لإخواننا المنظمين والحريصين ننهي الخطبة، انتهى الموضوع، شكر يعني شكرونا وقالوا والله هذا شعور بالمسؤولية وهذا اسلوب جميل وطيب. مش يجي بقى اخوة ارسل الي امال في ماتشات الكرة بتقعدوا يا عم استنى بس ايه الموضوع، ويهيج الدنيا ويقول يا شيخ محمد
اعمل مديرا لشؤون الموظفين في عملي.
نعم.
ابو عمر يقول هذا. نعم. واختلط بجنسيات مختلفة واتعامل معهم بكل ما اعرف من اداب الاسلام، ولكن اواجه مشكلات جمة من زملاء المسلمين من كذب وافتراء وتجني مما يثبط عزمي ويقلل من دوري، بماذا تنصحوني؟
انصحك بالصبر، وانصح نفسي بالصبر واليقين، فإن الصبر إن تزوج باليقين ولد بينهما إن شاء الله تعالى الإمامة في الدين. وهذا طريق الدعوة يا أخي، ما دمت بفضل الله عز وجل لا تفعل شيئا يخالف عقيدة الولاء والبراء، وما دمت لا تصنع شيئا يخالف منهج النبي صلى الله عليه وسلم، إن كنت في مقام دعوة، وأنا أود يعني من أحبابي وإخواني أن يفرقوا دوما بين مقامي الدعوة والقتال، لأن احنا بنخلط الحقيقة. يعني أنا بدعو الشيخ مواف الآن، بصح لي عليه ومكشر ومتضايق، وانت يا عم انا مش في مقام جهاد، انا لست في مقام قتال مع الشيخ موافق، انا في مقام دعوه. يبقى مقام الدعوه ده يتطلب اللين والحكمه والرحمه والادب والتواضع والكلمه الرقيقه والابتسامه الحلوه، هو ده مقام الدعوه. انك لما تبقى في مقام جهاد مع الرجل المشترك البوذي ولا اليهود ولا النصارى، اقطع رقبه ابوه، فمقام جهاد بقى. انما مقام دعوه لابد ان تنضبط. اذهب الى فرعون فقول قولا لينا، قولا لينا، واكفر اهل الارض، ده مقام دعوه. انما لا يبقى مقام شهاد، يبقى مقام شهاد رجوله وغلظه وفظاظه وقسوه، يا ايها النبي جاهد الكفار واغلظ عليه، ده مقام شهاد. لكن فبما رحمه من الله لنت لهم ولو كنت فظا، ده مقام دعوه. ادعو الى سبب الحكمه، مقام دعوه. دي مسائل مهمه، التفريق بين مقامي الدعوه ومقام مقام الدعوه ومقام الجهاد ومقام القتال. فانا بقول للاخ ما دمت على ذلك يعني، وما دمت لا تخدش عقيده الولاء والبراء، فاصبر. وأسأل الله عز وجل أن يأجرك، وأذكر إخواني وأحبابي يعني أن يتقوا الله عز وجل في إخوانهم، ونسأل الله أن يجعلكم من الصادقين. أيها الشيخ العزيز، الله يبارك فيك.
عندنا ثلاث جزئيات من مشكلات الخطيبة.
طيب ماشي. أخونا المبارك الشيخ خالد، الله يبارك فيك، بعد إذنك شيخ محمد.
حاضر، الله يكرمك. ما في غيره برضو إن شاء الله. طيب. الجزئية الأولى، خطيب بيبكي بشدة بمجرد ما ينطق بالكلام على المنبر، يأخذه البكاء مما يضيع العناصر ولا يستطيع أن يتحكم في دموعه، فهل من علاج؟ النقطة الثانية، لو الخطيب بعد ما حضر الموضوع تبين له أمر آخر ينبغي أن يخرج عن الموضوع لموضوع آخر لمخالفة أو بدعة أو شيء، بماذا تنصحونه؟ والثالث جزئية متعلقة بنفس الأمر، إن هو لو لم يحسن هذا الموضوع الجديد اللي هو ينبغي أن يتعامل معه أو يعني يتحدث فيه، ماذا يفعل؟
جميل. يعني أبدأ بالثالثة، وهي أنه لا يجوز له أن ينتقل من موضوعه إلى موضوع جديد عن له وطرأ إليه إلا إذا كان يثق في ربه ثم في نفسه أنه يجيد طرح هذا الموضوع طرحا جيدا، وإلا يؤشر، ما في حرج أبدا. وهذه تشمل الثالثة والثانية. أما الأولى بالنسبة للأخ الذي يغلب عليه البكاء، فيعني هذا يعني أظنه نادر، أظنه يعني يندر أن يوجد، فأسأل الله عز وجل أن يرزقنا يعني رقة القلب. لكن أنصح هذا الأخ الكريم بأن يستعين بالله تبارك وتعالى، وأن يصدق في اللجئ إلى الله عز وجل، وأن لا يمتنع عن خطبته ولا عن لقائه بالناس. وإني لأرجو الله عز وجل أن يؤثر بصدقه ببكائه في الناس أكثر من تأثير من يحسنون الكلام بدون صدق. نعم.
من قول الله تبارك وتعالى: إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله. كثيرا ما يضطر الإنسان لذكر مثل هذه المواقف لأعداء الله تبارك وتعالى، يعني تحبيزا أو تحفيزا لأهل الهمم في الإسلام. هذه واحدة قد يضطر إليها المرء في ذكرها. الأمر الثاني، هل لو جعل الخطيب في الخطبة الثانية أمرا فقهيا مسلسلا يعلق عليه في كل خطبة من خطبه، يعني متسلسلا امرا فقهيا يتجزأ اليه خطبه تلو الاخرى؟
الجزئيه الاولى لم افهمها يا شيخ خالد.
ذكر مواقف الانصاف والعدل لدى اهل الكتاب او التي تحصل في الدول الاوروبيه مقارنه بالدول الاسلاميه.
بالنسبه لمداخله الاخوين الحبيبين الكريمين، المداخله الاولى تحدث اخونا الفاضل عن ان بعض الخطباء يتحدثون مع الافراد انفسهم دون ان يركزوا الضوء على مشاكل المجتمع، وهذا خلل، هذا خلل حقيقه. وانا ذكرت هذا في الثنايا، الموضوع انه يعني ينبغي ان يكون الخطيب متفاعلا مع مشاكل امته ومجتمعه. لا ينبغي أن يكون بطرح سواد وأن تكون الأمة سواد آخر. ثم ينبغي أيضا أن نركز على القضايا العامة، قضايا المنكر العامة. وذكر أخونا الفضل أن بعض الخطباء قد يتورع عن الحديث في مثل هذه القضايا بدعوى أو بحجة أنه ربما يعني يقع في حرج ما من حرج الدنيا، والأمر يحتاج إلى طرح أي قضية من القضايا لكن بحكمة، بحكمة. ومش معنى الحكمة يا أخوانا أبدا أبدا، ليس معنى الحكمة والعياذ بالله الجبن. الحكمة لا تتفق مع الجبن لا لغة ولا اصطلاح، لكن الحكمة كما قال ابن القيم هي قول ما ينبغي في الوقت الذي ينبغي على الوجه الذي ينبغي. ثم لا ينبغي أن يتهم الخطيب الحكيم وفي طرحه بأنه جبان، لأن الخطيب الرجل عالم، يعني مثلا يأتي عالم رباني زي الشيخ عبد العزيز رحمه الله ويطرح قضية معينة، فيأتي مجموعة من الناس ممن لا علم عندهم أو من مجموعة من الشباب متحمس يقول والله الشيخ خايف والشيخ جبان والشيخ لا يا أخي، لا يا أخي مش كده. خذ هذا الدليل الرائع الجميل من كلام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه القيم الذي أنصح به إخواني، وهو إعلام الموقعين أو أعلام الموقعين، ولا مشاحة في الاصطلاح، مش هنختلف بالكسر ولا بالفتح مش مشكلة، لكن هي عند أنا إعلام مش مشكلة. المهم ابن القيم يقول، وتدبر معي هذا الكلام النافس الذي قل ما تجد له نظيرا، يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم قد شرع لأمته إيجاب إنكار المنكر ليحصل من المعروف ما يحبه الله ورسوله، فإن كان إنكار المنكر يستلزم ما هو أنكر فهو أمر بمنكر وسعي في معصية الله ورسوله. ولقد كان النبي يرى بمكة أكبر المنكرات ولا يستطيع تغييرها. هيجي أخ متحمس من شبابنا وطلبنا يقول لي يا شيخ اتق الله، دي كانت مرحلة استضعاف. اصبر بس ما تتعجلش. يقول ولقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يرى بمكة أكبر المنكرات ولا يستطيع تغييرها، بل لما فتح الله عليه مكة وصارت مكة دار إسلام وعزم على هدم البيت الحرام ورده على قواعد إبراهيم لم يفعل ذلك مع قدرته على فعل ذلك، لأن قريشا كانت حديثة عهد بكفر وقريبة عهد بإسلام. أمر يحتاج إلى موازنة بالمصالح والمفاسد، فيتكلم في كل القضايا بس بشيء من الحكمة. حكمة إيه؟ قول ما ينبغي في الوقت الذي ينبغي، يا سلام، على الوجه الذي ينبغي. أركانها العلم، الحلم، الأناة، آفاتها، كل ذا كلام ابن القيم في المدارج بقى، وآفاتها وأضدادها ومعاول هدمها الجهل والطيش والعجلة، هي دي الحكمة. لكن تكلم بس بأدب، تواضع ورحمة وسب جميل. أن في فرق يا أخوانا بين النصيحة والفضيحة، في فرق بين النصيحة والفضيحة. أي قضية من القضايا تكلم فيها وطرحها، ويريد كمان تجلس مع مجموعة من إخوانك الخطباء والأئمة والدعاء. إيش رأيك يا أخوانا والله قضية مثلا ظهرت عندنا، مثلا ظهر في قطر بدعة من البدع أيا كان، نيجي مثلا والله نجلس مع بعض، بلاش تنفرد، اجلس مع اخوانك الدعاء، والله اخواننا ظهر كذا، ايش رأيكم الاول في التوصيف الشرعي للمسألة دي؟ يبقى نحقق المسألة شرعية. جميل. الامر الثاني، طب كيف نحقق هذه المسألة دعويا؟ ها عاوزين نطرق هذه المسألة، كيف نطرقها؟ من اي المداخل؟ بكده نثمر. لكن هتأتي على طول يجي خطيب ام صادم، ممكن يفقد منبره ويفقد دعوته وتبقى يعني مش بدعوة انه هو لا. فنسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم العلم والحلم والحكمة، إنه على كل شيء قدير. مسألة مداخلة والدنا الكريم في مسألة الغزو الفكري، فبكل أسف أنا أقول بأن وسائل الدفاع الذي نملكها الآن لا زالت سلبية، وحفظك الله، المجهود الذي ينبغي أن يرد به ليس مجهودا فرديا لا من حضرتك ولا مني، لا نملك بكل أسف، يعني هذا الصدق، إنما التنظير يعني هننظر للصبح، إنما نتكلم عن واقع. الجهود المبذولة التي ينبغي أن تتصدى لوسائل الغزو الفكري الذي دخلت حجرات نومنا في بيوتنا لا يملكها الأفراد وإنما تملكها الدول. أسأل الله أن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل، وأن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال.